بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي محاضرة ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بالخرج حول القبض وصوره المعاصرة من نقد وشيكات وحوالات وغيرها لفضيلة الشيخ الفاضل الدكتور مشرف بن أحمد الزهراني، شاكرين له مجيئه ومقدمه وجهده في إعداد هذه المحاضرة، وليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو معلوم أيها الأحبة أن الدين الإسلامي قوام الدنيا والآخرة، وكل فكرة أو تجربة للبعد عن الدين بحجة المسايرة للزمن أو مواكبة العصر لا تنشأ إلا عن خفة في الرأي وقلة في النظر في العواقب. وإن من المهم في المعاملات المالية التي كثرت في هذا العصر وتشابكت في كثير من أمورها، من المهم أن يكون هناك دراسة متأنية لتفاصيل هذه المسائل المطروحة، خصوصا ما يجد منها، ونحن في عصر تتوالى الأفكار وتتسابق البنوك التجارية في إيجاد خدمات للعملاء، نحتاج بين فترة وأخرى إلى دراسة متأنية نتبين من خلالها الحكم الشرعي، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمنع التاجر أن يدخل إلى السوق حتى يكون عالما بفقه المال، فقه المعاملات. لماذا؟ إنما كان ذلك خوفا من وقوعهم في الربا. ولله الحمد هناك من انبرى من علماء هذه الأمة وطلاب العلم فيها لهذا الثغر، لدراسة ما يستجد وإيضاح الحكم الشرعي للناس فيها. بطبيعة الحال المحاضرة يعني سيغلب عليها الطابع العلمي، وبالتالي نحتاج بالفعل إلى أن يكون هناك حوار ومناقشة حول النقاط التي سوف تعرض، لعل ذلك يساهم ويساعد في فهم واستيعاب المقصود. القبض أيها الإخوة، أنا ما أدري الظهر طبعا هنا الصورة غير واضحة كذا. القبض في تعريفه يدور حول ماذا تفهمون يعني من معنى أو من هذا الاصطلاح كلمة القبض في فقه المعاملات؟ هل من إجابة؟ وش معنى كلمة القبض في البيع والشراء؟ تفضل. الاستلام جيد، الأخذ ممتاز، تمام. إذن هذا هو معناه في اللغة، القبض يعني الأخذ الجمع إذا صار الشيء في قبضتي، بمعنى صار في ملكي، أصبحت مالكا له، التمكن، السيطرة، كل هذه في معنى القبض. أما في الاصطلاح فتعددت عبارات الفقهاء، وإن كانت يعني في مجملها تدور حول معنى واحد، لكن كل إضافة في لفظة معينة تضيف حكما أو تضيف تصورا جديدا لمعنى القبض. فمنهم من عرفه بعبارة مجملة، التمكن من التصرف. أنت إذا قبضت المبيع، إذا قبضت الشيء الذي اشتريته، معناه تمكنت من التصرف فيه. وكيف يكون التمكن من التصرف؟ ما معنى التمكن من التصرف؟ يعني أصبحت مخولا وقادرا على أن تبيعه أو تؤجره أو تهبه لغيرك. فإذن هذا معنى القبض في الاصطلاح تقريبا، التمكن من التصرف. لأن هذا التعريف يعني جماله في أنه يشتمل على يعني معنيين، يأخذ معنى القبض الحقيقي ويأخذ معنى القبض غير الحقيقي. فمثلا لو ترون الآن إذا تيسر لكم التعريف الثاني، التمكن والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة حقيقية، بمعنى أن القبض يا أخوان، يعني نستطيع نأخذ من هذه التعريف أن القبض قد يكون حقيقيا. وكيف يكون حقيقي؟ بتناول الشيء، بأخذه إلى حيازتك. اشترى ساعة لبسها، هذا قبضها قبض حقيقي إذا أخذها. اشترى ثوبا أخذه، قبضه قبضا حقيقيا. المعنى الثاني هو الذي يسمى القبض الحكمي، القبض الحكمي. وهذا عادة يكون في إيش؟ في الأشياء غير المنقولة. القبض الحكمي يكون في الأشياء غير المنقولة، مثل إيش يا أخوان؟ أيوة، مثل العقار، مثل البيت، الدور، الأراضي، هذه يكون القبض فيها حكميا، يكون القبض فيها حكميا، بمعنى أنت ملكته ولكن بطريقة غير حقيقية، لم تقبضه قبضا حقيقيا لأنك لا تستطيع ذلك. فيكون قبضه بإيش؟ يكون قبضه إما عن طريق ما يسمى بالتخلية، يعني البائع يخلي بينك وبين هذا المبيع، تتصرف فيه كيف شئت. قد يكون بالكتابة على ورقة، يكون بعقد، يكون بإعطائك مفتاح للبيت إذا كان قريبا، هذا أيضا يسمى، كل هذا في القبض الحكمي. طيب، القبض هل ورد له في الشرع صورة محددة؟ هل ورد للقبض في الشريعة صورة محددة؟ يعني تلزمنا بأن ننهج طريقا موحدا ثابتا بينا في القبض، أم أنه من الأمور التي ترجع إلى أعراف وعادات الناس؟ أي نعم،
ترجع إلى أعراف الناس.
أي نعم، جميل، أيوة ممتاز. إذن القبض احنا عندنا دائما يعني في كلام ممتاز للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الموضوع نفسه، يقول الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، أي اسم نعرف حده وتعريفه أحيانا من الشرع، مثل إيش؟ مثل الصلاة، ومثل الزكاة، ومثل الصوم، هذه لها معنى خاص في الشرع، كيفيات، صورة معينة. وهناك أسماء تعرف من اللغة، نعرف معناها من خلال معرفتنا باللغة العربية، مثل الشمس ومثل القمر، كيف نعرف معناها؟ من خلال لغتنا. وهناك أسماء تعرف حدودها ومعانيها من خلال العرف الدارج، وضرب مثال لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالقبض، ضرب مثالا بالقبض، لأن القبض يتفاوت من بيئة لبيئة، من عرف ناس إلى عرف آخرين وهكذا. وأيضا مثل التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما هو ضابط، ما هو تعريف التفرق؟ هذا أيضا يضبطه أو يحكمه عرف الناس. لاحظ القبض الحكمي يكون في غير المنقول، وهل يمكن أن يكون في المنقول أيضا القبض الحكمي؟ هل يمكن أن يكون في المنقول التخلية؟ ممكن يصير هذا ولا ما يمكن يصير؟ ماذا؟ الصورة واضحة ولا لا؟ يعني احنا عرفنا يا أخوان الآن أن القبض الحقيقي يكون في الأشياء التي يمكن تناولها ويمكن أخذها، ويمكن إذا كان مكيل نكيله، وإذا كان موزونا نزنه، وإذا كان معدودا نعده، هذا قبض حقيقي. القبض الحكمي يكون عرفنا بشكل إجماع هذا بين أهل العلم أن غير المنقول يكون القبض فيه بالتخلية. طيب هل المنقول الشيء اللي يمكن نقله يمكن أن تتحقق فيه التخلية؟ ممكن ولا ما يمكن؟ ممكن، متصور هذا ولا لا؟ يعني ممكن والله واحد يبيعك سيارة بدون ما تقبضها، بدون ما تأخذها أنت ولا شيء، يعطيك إياها، يقول هذه السيارة، فيعطيك مفتاحها، صارت تخلية هذه ولا لا؟ هذا ممكن، هذا متصور. إذن القبض المنقول يمكن يكون غير المنقول، أو في المنقول ممكن أن يكون أيضا بالتخلية، ممكن أن يكون قبضا حكميا. أنا أتكلم يعني بهذا الكلام أو بهذه المقدمة لأننا بنحتاجها في الصورة المعاصرة، سنحتاج، يجب أن نستوعب هذه القضايا حتى تيسر علينا عندما نعرض بعض الصور المعاصرة ندرك هذه المعاني التي ذكرها وبينها الفقهاء. فإذا ممكن يكون في قبض منقول في غير الربويات مثلا، وفيه أيضا تخلية في الربويات. الحكم يأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذه بعض الأحاديث النبوية في موضوع القبض، نحتاج إلى أن نستعرضها ونفهم معانيها حتى تساعدنا أيضا وتكون الصورة واضحة حينما تعرض الصور المعاصرة. فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، ابتعت زيتا معناها إيش؟ يعني اشتريت زيتا، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني إيش؟ أردت أن أخذ الربح وأبيع وتم صفقة البيع. فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا قبض حقيقي ولا حكمي؟ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا قبض إيش؟ هذا حقيقي، أخذت السلعة ونقلتها إلى مكانك إلى بيتك، فأصبح القبض هنا حقيقيا. لاحظ، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعنه أيضا قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، في رواية بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. الدنانير اللي هي إيش؟ الذهب، الدينار يمثل الذهب والدرهم يمثل الفضة، فيقول: فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه يعني بدل هذه، وأعطي هذه من هذا أيضا، هذه بدل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. طيب، من يعطينا عد صورة الحديث هذا وش معناه بشكل مجمل كذا؟ ماذا يقصد ابن عمر؟ ها، في إجابة ولا ما أنتم معي؟ إذا ما فيه إجابة، نعم، إيه. لا، أنا أبغى نريد نفسر قول ابن عمر أني أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، هذا وش معنى المقطع هذا؟ أيوة، طيب، هذا فهم، نعم، يعني مشكلة ابن عمر هي هذه. القضية، المسألة التي يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه، أنه جيد، لكن إلى الآن ما جاءت مشكلة ابن عمر. صرف جميل، يعني ابن عمر رضي الله عنه يقول: إني أبيع بالدينار، باع ناقة بعشرة دنانير، ويوم جاي يستوفيها بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، قال الرجل: والله أنا ما عندي إلا دراهم كذا. فيسأل، هذه المشكلة، أنه دينار بذهب، والمعروف، قاعدة المعروفة مثل ما سيأتي معنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا المشكلة عند ابن عمر رضي الله عنه، أنه فيه صورة الصرف موجودة، يبيع بالدينار ويأخذ بعد يوم ولا بعد شهر دراهم، والعكس أيضا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. وش معنى هالكلام هذا؟ يعني ما في ربح، ما تربح شيئا، تأخذها بسعر يومها. يعني نشوف والله المئة دينار هذه كم تساوي من درهم، فنقول والله ترى اليوم تساوي كذا درهم، إذن أعطني بقدرها دراهم. واضح هذا يا إخوان؟ فإذن ما فيه ربح هنا. وهنا تأتينا قضية مهمة في القبض، تأتينا قضية مهمة أساسية في القبض. يعني نحن لماذا ندرس القبض؟ لماذا نقول دراسة القبض من الأمور المهمة؟ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. من هذه الأحكام الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني ما تربح فيه حتى تقبضه، لا تربح في السلعة حتى تقبضها، يتحقق القبض. فإذا كان في ضمان غيرك لا، ما يجوز لك تربح فيه. إذا كان في ضمان غيرك، السلعة كانت في ضمان غيرك، فلا يجوز أن تربح فيها. تمام، هذا واضح؟ لا يجوز أن تربح في سلعة ليست في ضمانك أنت، هي في ضمان غيرك. إذن هذه مهمة في قضايا القبض، واضح يا أخوان؟ القبض، إذا تم القبض اربح كيف تشاء، ما تم القبض لا يجوز لك أن تربح. شريت سلعة من عند شخص، مكيل أو موزون، بر ولا رز أو كذا، ويوم جاء وهي عنده ما زالت، وقابلك واحد في الطريق قال: تبيعني إياها بكذا، ما يجوز لك تبيعه بربح، بدون ربح لا بأس، لا يجوز لك أن تربح فيه ما لم تقبضه، ما لم يتحقق فيه القبض، إما الحقيقي أو القبض الحكمي على ما سيأتي. واضح المسألة هذه؟ طيب، إذن مسألة ثانية أيضا تبين لنا أهمية دراسة القبض. الضمان لمن؟ عند من يكون الضمان؟ ها؟ أيوة، لمن هي في يده. يعني فإذا أنا قبضت صار الضمان عندي أنا، إذا أنا المشتري قبضت السلعة صار الضمان عندي، وإذا لم أقبض، إذا لم أقبض السلعة فالضمان على البائع. واضح هذا؟ إذن هذا قضية ثانية مهمة يجب أن نعرفها، الضمان يتبع القبض، إذا قبض يضمن، ما قبض يكون الضمان. لو الضمان مش معناه، يعني لو تلفت السلعة عنده، أصابها مطر، سرقت، فما دامت عند البائع ما قبضتها أنا المشتري ما زلت فهي في ضمانه، يعوضني مكان شيئا عنها، وإذا قبضتها أنا فتكون في ضماني. فهذا أيضا مهم في قضية القبض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يقبض بهذه الصورة مع اختلاف الأجناس، وإن كان دين في الذمة مستقر لكن يأخذ عنه عملة أخرى، بس الشرط أن يكون بسعر اليوم وألا يتفرق وبينهما شيء. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال: سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شوف، إذن هنا أيضا حديث مهم يجب أن نستحضره عند دراسة موضوع القبض، أنه في الربويات، في الربويات اللي هي الذهب والفضة والبر والملح والتمر والشعير وما شابهها أو ألحق بها من الربويات، هذه في حال البيع يجب أن تكون سواء بسواء، مثلا بمثل. من يفسر هذه سواء بسواء مثلا بمثل؟ يعني صورتها لو باع شخص كيف يبيع؟ يعني هل يبيع كيلو ذهب كيلو ذهب؟ يصلح هذا ولا ما يصير؟ يتصور هذا ولا لا؟ ها؟ تبيع 100 صاع بر ب100 صاع بر، وارد هذا؟ طيب وش الفائدة من ثمرته؟ ممتاز.
اختلاف النوع،
هو هذا يعني اختلاف النوع، من حيث اختلاف النوع. والله عندنا تمر، أنواع هو جنسه تمر لكن أنواع مختلفة، الجنس واحد والأنواع مختلفة. فأنا أفضل مثلا تمر الخلاص، فوجدت شخص آخر عنده تمر مثلا من نوع آخر، تمر مثلا سكري أو كذا، فما في مشكلة، عطني 100 صاع وأعطيك 100 صاع، نوعين مختلفين لا بأس. واضح؟ لكن لو كان نسيئة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ سواء بسواء إيش؟ يدا بيد. لو قال أعطيك 100 صاع تمر عليك تردها علي بعد أسبوع 100 صاع تمر، أو بعد سنة أو بعد 6 أشهر، يجوز هذا؟ ها؟ هذا ما يجوز، ما يجوز إلا إذا كان على سبيل القرض. أما البيع لا، مبايعة لا، قرض لا بأس. وفرق بين الأمرين، إذا كان قرض فهو يريد ما عند الله عز وجل، لكن إذا كان بيع فهذا تاجر له حساباته، سيصل إلى وقت يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن ذاك الذي أقرض مأمون جانبه، هو يريد ما عند الله عز وجل، إذا ما استطاع أن يسد دينه قال نظرة إلى ميسرة. طيب، إذن يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف، بر بإيش مثلا؟ بشعير، أو ذهب بفضة، أو دولار بريال، جنيه بدينار، فهنا لا بأس ما في مشكلة، لكن الشرط هو إيش؟ يعني التفاضل جائز هنا في الحالة هذه، أنك تبيع مثلا 1000 دولار ب10,000 ريال سعودي لا بأس، لكن الشرط أن يكون يدا بيد، الشرط أن يكون يدا بيد. أظنه واضح إن شاء الله. هذه
أقول يعني في الصورة تكثر في الأسواق، وهو أن يأتي الإنسان لمحل بيع تمر يقول مثلا أنا والله أبغى مثلا 10 كيلو سكري، يقول والله الآن ليست موجودة لكن تبي نأمنها لك نأمنها لك، قال طيب خذ هذه 1000 ريال قيمتها وأجيك بعد غد أو بعد يومين أو بعد 3 وأخذ التمر، فيقول خلاص، فهنا البيع تم وسلم المبلغ وأجل المثمر.
أي نعم.
وهي السلعة كلها ما ربوي، لا المال ولا التمر.
أيوة. طيب وليش ما تصير سلم؟ هل أعطاه المبلغ كامل ولا عربون؟
لا، أعطاه المبلغ كامل بيع.
طيب
أنا أشتري منك هذا، وخذ هذه 1000 ريال وجبها لي بعد، متى بتجي؟ بعد يومين. فهنا البيع تم.
جيد.
لكنه أجل المثمن.
أنا أقول هذه الصورة ما فيها شيء، إذا كان بالصورة هذه يعني هذه مما استثني، يعني إذا كانت من باب السلم، أنا أعطيتك عجلت لك الثمن وأخرت المثمن كذا، ما دام الشرط
بيع وشراء.
إيه بيع وشراء، بيع وشراء هذه صورة السلم يعني تجارة يعني أنا أعطيك ما دام ولو الشرط يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون ولا لا في البر وفي الشعير وكذا فقال لا بأس يعني لكن بشروط أن يكون في كيل معلوم وفي وزن معلوم وإلى أجل معلوم فإذا كان أعطاه الثمن كامل إذا كان أعطاه الثمن كامل وقال تعطيني يعني أحدد مثلا أهم شيء أنه كذا يقول والله أنا أريد كذا صاع أو كذا كيلو أو كذا كرتون بحسب ما يتعامل به الناس بهذه الألف يتفقون عليه بالشروط هذه الكيل معلوم الوزن معلوم الأجل معلوم فعند ذلك يكون هذا بيع سلم وليس فيه بأس لكن لو أعطاه عربون أو أعطاه عربون قال والله هذا جيب لي تمر وجيب لي كذا وهذه 100 ريال فهنا عاد قضية نأتي إليها إن شاء الله أنا ما أدري عاد شو المحذور عندك تبين هي القضية إذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئت وإذا كان يدا بيد أنت تعرف أن عقد السلم مستثنى من القاعدة هذه نعم واضح الصورة الأخوان ولا لا طيب الحديث الذي يليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ايش معنى هذا حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري هذا واضح يعني انت شريت الان دخلت المحل تجاري وقلت انا ابغى 100 ولا 20 صاع من البر 100 صاع من البر فكيف تقبضه متى يتحقق القبض اذا والله كالها في حينها كان هذا 10 أصع ولا 5 ما اتفقتما عليه فجرى فيه صاع البائع واضح انت تبغى تبيعه ايضا لا يجوز لك حتى المشتري منك يكيل هذا البر ما روي عن ابن عمر انه قال كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه رواه مسلم هذا في إيش شوف لاحظ طعام جزاف إيش معنى جزاف يعني كومة كومة كذا ما هي لا مكيلة ولا موزونة فلا بأس أن يتم هذا البيع لكن كان يقول يأمرنا بانتقاله أن ننقله من هذا المكان إلى المكان آخر أيضا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه كيف يستوفيه الاستيفاء يكون بالكيل أو بالوزن وفي رواية حتى يقبضه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل شوف شرط هنا إذا بعت فكل للمشتري وإذا هو باع أو أنت اشتريت فلا بد أن تجري الصاع الكيل فإذا نستطيع أن نخرج بشيء نقول أنه اتضح لنا فيما يتعلق بالطعام أن قبضه يكون بالكيل وبالوزن طيب أنا عندي الحقيقة أيضا قبل ما أدخل هنا فيه بعض المسائل نمر عليها مرور سريع سم شلون صارت اتضحت الصورة يعني زان ما شاء الله أفضل جيد واضح كذا أنا أرى أنه واضح ما أدري الأخوان يشوفون طيب يا أخواني الآن يعني بعض المسائل أيضا لأن عرفنا النصوص أو مجمل النصوص التي وردت في شأن القبض بعض المسائل المهمة احنا مرينا على بعضها لكن منها في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وهذه انتهينا منها عرفنا ولا ربح ما لم يضمن الجانب الثاني ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك ما يحل أن تبيع ما ليس عندك طيب وش تفهمون من قوله ولا بيع ما ليس عندك وهذا أمر مهم في جانب القبض تملكه كذا تقبضه ايوه ممتاز مثل بيع الطير في السماء جيد صحيح يعني شيء ما تقدر على تسليمه حتى لو كان الطير لك انت ولا لا لو كان الطير لك انت وفي السماء يجوز تبيعه ما يجوز حتى يأتي حتى تقبضه يعني حتى يكون في يعني عندك حتى يكون عندك أو جمل شارد جمل شارد من صاحبه لكن هذا يعرف بوصفه والله أنا أريد الجمل هذا كذا وكذا فهل يجوز أن يبيعه؟ لا ما يجوز بيعه حتى على كل هنا يعني قضية مهمة يعني لا تبع ما ليس عندك أرجو أن نتنبه لها جيدا هل المقصود بها ما لا تملكه؟ هل المقصود بها المعدوم؟ هل المقصود بها الذي في ملك غيرك لا تملكه أنت؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بهذا الحديث الشيء أو العين عين معينة سلعة معينة في ملك غيرك ما يجوز لك تبيعها العين المعينة اللي في ملك غيرك ما يجوز تبيعها مثالها بعتك سيارة محمد أو أنا والله أبغاك تشتري لي سيارة محمد هذا محمد آل فلان سيارته التي يملكها الآن هي معه أبغاك تبيعني إياها طيب كم تشتريها مني وتبايع عليها وكتب العقد وكتب عقدا بينهما على هذه السيارة هذا يجوز هذا هذا ما يجوز لا يجوز هذا واضح لكن هل صورة الحديث هذا فقط هي منطبقة على الحالة هذه الذي يظهر لي والله أعلم أنها في هذا الشيء أنها في هذا الشأن أن تبيع عينا في ملك غيرك أو شيئا معدوما شيء معدوم غير موجود مثل نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة معدوم مو موجود أو شيئا غير مقدور على تسليمه مثل ما ذكر الأخ مثل الطير في السماء حتى وإن كان في ملكك لكن يا أخوان الشيء إذا كان موصوفا إذا كان يعرف بوصفه هل يدخل في الحديث هذا ولا لا موجود هو في السوق موجود فهل يجوز بيعه أو لا إذا ما أجبتم معناه أنتم أنتم معي ها يجوز بيعه طيب يعني أنا أقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا ودقيقا يعني من السهل جدا أن تقول والله بيع كل شيء ما تملكه كل شيء ما تملكه خلاص ينطبق عليها الحديث هذا لكن هناك تواجهك اعتراضات إشكالات فأنا أقول إن معنى هذا الحديث ينحصر في ثلاثة أشياء لا تبع ما ليس عندك الأول الشيء الذي لا تقدر على تسليمه حتى ولو كنت تملكه اثنين الشيء المعدوم المعدوم اللي يعني صعب أن تجده مثل ما ذكرنا نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة يعني يعني ولد الناقة ولد الناقة ما بعد جاء وتبيعه إلى الحين هذا معدوم هو موجود الأمر الثالث العين التي يملكها غيرك السلعة التي يملكها غيرك مهم معك أنت فهذه الأمور الثلاثة هي تفسير قول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لكن الشيء الذي يمكن وصفه الشيء الذي يمكن أن يباع بالوصف ومعروف وموجود في السوق حتى وإن لم أملكه أنا تروح عند وهذا يحصل عند أصحاب قطع الغيار تروح له بالكذا بالقطع يقول والله هذه مين موجودة لكن عطني المبلغ وأنا آتيك بها مثل ما قال أبو عبد الملك وأنا آتيك بها مثلا الأسبوع الجاي وبعد ثلاثة أيام وكذا في موجودة في السوق القطعة موجودة لكن الأهم هي عنده هل يجوز ولا ما يجوز فهنا نقول يجوز على اعتبار أنها موصوفة أنه سلعة وصفها دقيق وواضح وظاهر ويأتي بها هو طيب وش دليلنا على هالكلام هذا يقول والله دينينا بيع السلم السلم غير موجود يعني بيع السلم الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو جائز بإجماع أهل العلم شيء غير موجود لكنه موصوف ينضبط بالوصف ينضبط بالوصف فإذا الحمد لله يصير جائز هذا
ما يكون وكالة يا شيخ ما يكون صورة وكالة
يوكلها على بيعها يعني توكل البائع نفسه وش يمنع أنه يصير هو الأصيل يعني وش المحذور أن يكون البائع أن يكون العقد صحيحا بهذه الطريقة بغير الوكالة
لكن وش الأقرب للصورة هذه هل هي وكالة ولا
لا الأقرب لها أنها صورتها سلم الظاهرة، ما قال أوكلك أنك تجيب هذه، هذا بائع صاحب تجارة يقول عطني المبلغ وأنا آتيك بها غدا، هي موجودة مسجلة عندي على الجهاز لكن هي موجودة عندي الآن، ستأتي السيارة غدا أو بعد غد بها، في صورتها سلم. فأنا أقول هذه مثل قضية السلم، يعني مثل قضية السلم. أي نعم، إيه هنا تجي المشكلة، ليش أنت قلت ما ملكها؟ أنا أقول لك أن الحديث ليس لا تبع ما ليس عندك، مهم معناه ما لا تملكه، لا تبع ما ليس عندك يعني ذكرنا ثلاثة أشياء وليس من ضمنها الذي لا تملكه، العين التي يملكها غيرك ولهم موجودة، يعني عين معينة تقول أبغى القطعة هذه اللي في سيارة سعيد، تقول هذه ما يقدر عليها، يمكن ما يبيعني إياها، لكن شيء شائع وموجود في السوق لا بأس، واضح؟ أو لا تقدر على تسليمه حتى وإن كنت تملكه في ملكك أنت لكن ما تقدر على تسليمه. الحالة الثالثة الشيء المعدوم اللي مهم موجود، واحد يقول والله بعتك سيارة أو بعني سيارة دول لي سيارة موديل 73، هذا ما يجوز بيعها لأنه قد يجدها وقد لا يجدها، واضح؟ فإذا الضبط أنه شيء يكون موصوف واضح ظاهر. بالتالي لو جاك واحد مثلا وقال لك أنا والله أبغى أشتري سيارة منك بالتقسيط، مواصفاتها كذا وكذا وهي موديل كذا ولونها كذا، ومن أعطاك الوصف الكامل، أعطاك الوصف الكامل، إن اتفقت معه، يعني أنا أقول إن اتفقت معه وتبايعت معه على أنها شيء موجود في السوق وكذا فلا بأس، شو مع أنها بالتقسيط يعني مو بعطاك القيمة كاملة، لأنه ليس محذورا أن تبيع ما ليس في ملكك لكنه موجود. وهذه مثالها كما ذكرت في مثال السلم. طيب أي نعم، سلم قصد السلم قيمته معلومة، حتى هذه أنت ممكن تعرف يعني سعرها، يعني حتى خلاص تبيعها بالسعر الموجود الآن، إذا كانت موجودة يا تتصل وتقول والله هذا الساعة كم قيمتها الآن، قيمتها كذا، فأنت تعرف خراجك، تقول أنا سأبيعك إياها بكذا. طيب وش المشكلة هنا القطعة مثلا؟ لا السلم مو معروف، السلم كيف معروف السلم؟ السلم أنت تقول أنا والله هذه 5000 ريال خذها الآن أيها المزارع اللي عندك مزرعة، هذه 5000 ريال أنت محتاج الآن، جاني محتاج، قلت خذ هذه 5000 اشتغل بها في مزرعتك، لكن ترى تعطيني مقابلها بعد سنة وش نقول مثلا 100 كيس من الأرز أو 200 كيس رز، طب بس كم سعر الكيس رز؟ ما أدري عنه، ها؟ إيه لكن السعر مو معين، حتى بعد القطعة معين، بس أنت مشكلتك في سعرها مو معين، فنقول هذا في السلم أيضا السعر غير محدد غير معين، فليست قضية يعني في معرفة السعر أو القيمة. طيب حفظكم الله، من المسائل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما روي عن سلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه معلومة ولا تحتاج أن نطيل فيها، القرض الذي يجر نفع لك إذا أقرضت شخصا ومعها القرض في فائدة ونفع لك هذا ما يجوز، نفع دنيوي يعني، حتى أدخل العلماء في هذا فيما لو أقرضت شخصا قرضا فليس له أن يهديك هدية بعد شهر ولا بعد شهرين يعطيك هدية، لا يجوز لك أن تقبلها، اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان التهادي بينكما قبلها القرض، يعني معروف بينكم تهادي قبل القرض، وأما بعد القرض فإنه من النفع الذي يجره القرض. فهذه أيضا من الأشياء المهمة التي نتنبه إليها، لأن معاملات البنوك الآن بالبطاقات هي داخلة في جانب القرض. طيب نأتي الآن الله يحفظكم لأول، يعني بعد هذه التقدمة نأتي إلى أول صورة من صور القبض المعاصر وهو الشيك. إذا أردنا أن نعطي يعني صورة ملخصة أيضا أو كلاما موجزا حول الشيكات، الشيكات تعتبر يعني في نظر الناس وفي عرفهم وثقتهم بأنه يقوم مقام النقود الورقية وأنه يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيرا وتحويلا وتداولا، بالإضافة إلى أنها تكتسب قوتها من إيش الشيكات؟ الشيك يكتسب قوته من أي شيء؟ يلا شيك ورقة هي ما لها بريال ولا ألف ولا خمسمائة، تكتسب قوتها من النظام، من النظام، من الحماية، من القانون، ولا لا؟ يعني الذي يقدم شيك بلا رصيد جريمة ولا هي جريمة؟ في النظام جريمة شديدة، رتب عليها عقوبات. إذن من هنا اكتسب الشيك قوته، واضح؟ فبهذا الوضع يعني أصبح الشيك يقوم مقام العملة الورقية ولا في مفارقات، في فوارق ولا لا؟ في فرق بين العملة الورقية بين الريال وكذا وبين الشيك ولا ما في فرق؟ في فروق. لو حاولنا نتذكر مثلا أو نستعرض بعض الفروق، مثل إيش الفرق بين العملة الورقية وبين الشيك في تعامل الناس، في نظرتك أنت، في نظرة الناس للشيك والعملة؟ نعم، العملة أي أي نعم. طيب ممتاز، لكن الشيك ممكن أعطيك شيك بعشر، ممكن أعطيك أكتب لك بخمسمائة وبألف. طيب ممتاز، لا ما جيد، لكن أنا أريد يعني فروق مؤثرة. ها أيوة، ممكن الشيك يتأجل، أحسنت، هذا فرق. يعني النقد خلاص ملكته على طول، إذا بعشرة آلاف وأخذتها نقدا هذه خلاص أصبح ملك حقيقي، يعني قبض حقيقي. لكن الشيك فيه أجل ولا ما فيه أجل؟ أي نعم. طيب شيء ثاني، ممكن يكون بدون رصيد الشيك، ممكن يكون الشيك بدون رصيد، كيف؟ طيب كيف بعد يومين ثلاثة أيام؟ يعني تاريخه؟ أي نعم، على فكرة ترى هذه الآن يعني في النظام السعودي ألغي، يعني ألغي الشيك بمجرد في اليوم الذي وقع فيه وتقدمه للبنك تصرف، حتى لو كان مكتوب أنك تصرف بعد سنتين أو ثلاث لما نتج عن ذلك من إشكالات. فهذا كان فرقا، كان فرقا، وكان يقبل الأجل بالتاريخ الذي يدون عليه، أما الآن فلا. طيب أيضا في فروق، يعني نبغى نبين والله ترى النقد غير الشيك ولا لا يا أخوان؟ المبلغ النقدي غير الشيك ولا لا؟ ها أي. أيوة. طيب خلونا نسأل عن نظرة الناس، أنت ودك أن واحد يعطيك شيك ولا يعطيك مبلغ من المال؟ ها؟ أيوة. ليش؟ لأن الشيك مو مضمون بكل وجه، الشيك غير مضمون، يعني الضمانة والاطمئنان مهما كان فيه قانون لحمايته، كونه جريمة، كونه كذا، فهذه تبقى يعني محدودة. ممكن يكون ما في رصيد، ممكن البنك اللي مسحوب عليه الشيك يعلن إفلاسه ولا ما يمكن؟ ها يعني خصوصا في الأزمة العالمية الآن، بنوك أعلنت إفلاسها في 1418-19-20، بنوك كبيرة وشهيرة في اليابان وغيرها أعلنت الإفلاس. كل هذه مخاطر، كل هذه مخاطر تحف الشيكات، واضح هذا؟ نعم جيد، يعني الشيك فيه إحالة، يعني ها حولك على بنك، جيد جميل. إذن لوجود هذه الفروقات ولوجود هذه المخاطر اختلف العلماء في حكم الشيك، هل يعد قبض الشيك قبض حقيقي ولا قبض حكمي ولا ليس قبضا؟ فبعض أهل العلم قال إن الشيك لا يعتبر قبض أبدا، لا حقيقي ولا حكمي، وسواء كان الشيك مصدق أو غير مصدق، واضح؟ القول الثاني قالوا إن الشيك العادي غير المصدق لا يعتبر لوحده، يعني الشيك العادي هذا لا يعتبر قبضا، لأنه كل ما ذكر من مخاطر تحوم حوله. والقول الثالث هو الذي قيد الشيك المعتبر في القبض بالشيك المصدق، الشيك المصدق، وهذا الذي يعني عليه يعني أجمع عليه تقريبا مجمع الفقه الإسلامي، أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، أن الشيك المصدق هو العمدة، هو الذي يعتبر قبض حقيقي أو قبض حكمي. وش معنى الشيك المصدق؟ الشيك المصدق الذي يسحب، خلاص يحجز المال، أنا والله شريت لي سلعة أو سأشتري هذه السلعة من الأرض أو العقار، فأذهب إلى البنك وأقول اسحب لي شيك باسم فلان بمبلغ وقدره كذا، فوقع أنا عليه، مسؤول البنك أيضا يوقع على حجز المبلغ للمستفيد، بحيث أنه أنا ما عاد أستطيع أتصرف. واضح؟ فخلاصة القول في هذه المسألة يعني أو القول الراجح والمتوجه في هذا المسألة هو هذا القول، وإن كان يعني كثير من أهل العلم خصوصا من المعاصرين من الباحثين في هذه المسائل يرون أنه حتى الشيك العادي، حتى الشيك العادي يعتبر قبض يعني، وتجري عليه جميع الأحكام المترتبة على القبض، لكن الأسلم والأوجه والأرجح في هذه المسألة أنه الشيك المصدق هو الذي يعد في هذا الجانب، يعد فعلا قبضه قبض نرتب عليها الأحكام الشرعية. طبعا لاحظ أنك في الشيك ستتعامل مو فقط في يعني في الربويات وفي غير الربويات، بمعنى أنه هل يجوز أن أشتري ذهب وأعطيه شيك؟ أن نحن نعرف أن الذهب إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهل الشيك يحقق معنا يدا بيد ولا لا؟ إيه إذا قل أي شيك، الشيك المصدق، الشيك المصدق هو يعني الأقرب في إمكانية تسميته بأنه قبض فعلا. واضح؟ مع أنه مثل ما ذكرنا يعني هناك يعني من ذكر أنه الشيك العادي يعد أيضا في صورة قبضا، على اعتبار أنه أصبح في عرف الناس أن الشيك مثل الورقة النقدية، لم نصل إلى هذا المستوى، لم نصل يعني في ثقافتنا وفي توجهاتنا إلى أنه الشيك العادي يقوم مقام العملة النقدية. إذا وصلنا إلى هذا المستوى فالحكم يتغير، إذا وصلنا في يعني اعتبار ورقة الشيك المكتوبة هذه تساوي الورق النقدي، فبالتالي يتغير الحكم فعلا، يكون قبض الشيك قبض حقيقي وقبض يقوم مقام العملة تماما. واضح؟ طبعا من الأشياء يعني التي تجعل يعني أو توجه ترجيح القول بأن الشيك المصدق هو المعتبر، مما يوجه ذلك أنه مجال التزوير والاختلاسات كثيرة، مجالات التزوير والغش في مجال الشيكات كثير، حتى حاول يعني بعض الباحثين أن يحصر الخسائر الناتجة عن الغش في الشيكات، فقدرها بما يساوي 4 بليون دولار سنويا. فإذا كيف نقول أن الشيك يعني العادي ممكن أنه يقوم مقام العملة الورقية ما دام يعني الوضع على هذا الحال؟ لكن إذا قلنا أن الشيك المصدق بالتالي يكون هذا أوجه، على اعتبار أن المبلغ حجز وأصبح لصالح المستفيد. متى ينقض؟ متى ينقض؟ يعني هل يستطيع صاحب الشيك أنه يروح يرجع مرة ثانية ويقول خلاص؟ يمكن هذا، لكن متى؟ بعد ما يأذن المستفيد، يعني بإذن من المستفيد الذي دونت الشيك باسمه. تمام؟ صحيح. يعني هذا من ما ذكره يعني المؤيدون للقول بعموم الشيك، أن العملة ممكن تزور، لكنه يعني لا، أتأكد أنه بالنسبة للتجارات الكبيرة وكذا ما تمشي إلا بالشيكات المصدقة. يعني الآن مثل ما ذكرت لك يعني المشاكل كثيرة، يعني مشاكل يعني الأوراق التجارية في وزارة التجارة لا تحصى حتى يعني في أي بلد من البلدان، يعني كثير ما تسمع يعني قضية شيك بدون رصيد كذا، يعني يعتريها التزوير، يعتريها، لكن الشيك المصدق هو الأضبط، إذا كان أنت تتعامل بالتجارة فتعامل بهذه الطريقة، قل أنا أريد شيئا مصدقا يضمن حقك ويحد من قضية الإشكالات والخلافات التي تنتج عن ذلك. أي فيه ما ذكر كثير من أهل العلم الباحثين والمعاصرين أجازوا التعامل بالشكل العادي، واضح؟ أي نعم، يعني فيه إشكالات، الشيكات فيها إشكالات، لكن المصدق يضمن حقك فعلا يستحق أن تسميه قبضا، أما الشيك العادي فإشكالاته لا تكاد تنتهي. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية المعاصرة هي ما يسمى بالقيد المصرفي. ما معنى القيد المصرفي؟ إجراء كتابي يقوم به البنك في سجلاته يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة البنك، وهذا جرى يعني يجري عليه غالب التعاملات البنكية. فأنت حينما تذهب إلى البنك بمثلا حوالة معينة، تحول مثلا مبالغ ريالات سعودية وتريد أن تحولها إلى بلدك جنيهات مصرية، وش الإجراء الذي يصير في البنك؟ أنه يأخذ منك الريالات قبض حقيقي هذا ولا لا، ويقيد في سجلاته، يقيد في سجلاته المبلغ الذي يساوي الريالات بالجنيه، يقيدها في يعني في سجل معين، ثم تعتبر يعني كأنك في الحالة هذه كأنك يعني فيها نوع من القرض، يعني ما في شيء مباشر، أو هو شيء مباشر يعني مباشرة يحولها لك بالجنيهات، يعني فيه يعني وقت معين حتى تتم فيه هذه العملية، عملية التحويل من الريالات إلى الجنيهات إلى أن تصل إلى حسابك في البنك الآخر. فهنا يعني اختلف العلماء المعاصرون في تكييف يعني أو في الحكم على هذه الكيفية، في الحكم على هذا التعامل، هل يعد قبض حكمي ولا لا، وليس قبضا حقيقيا في نصفه قبض، يعني هو قبض الريالات لكن قضية التحويل هذه تحتاج إلى وقت، فليس هو قبض حكم حقيقي، فهو قبض حكمي، لكن هل فيه مآخذ عليه ولا ما فيه مآخذ؟ يعني الذي اختاره يعني أيضا أكثر أعضاء مجمع الفقه الإسلامي أن القيد المصرفي يعد تعاملا بموجب القبض الحكمي، فليس في ذلك يعني بأس. الإشكالية تأتي هنا، تأتي في قضية مبلغ يأخذه البنك لإجراء عملية التحويل هذه، فإذا كان فيه مثل ما ذكرنا في جانب قرض، في وقت قرض، فيكون هل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ هل المبلغ البسيط الذي يأخذ منك العشرة ريالات أو أكثر أو أقل تعد نفع أو لا؟ يعني المتوجه في مثل هذه المسألة أنها أجرة أو عمولة تحويل، عمولة تحويل حتى هم لا يدخلونها في ضمن العقد، لا تدخل عندهم ضمن عقد التحويل، مسماها هكذا عمولة تحويل العملة إلى البلد الآخر. حتى يتبين لنا أيضا بصورة أكبر أن القيد المصرفي بعضهم ترى يسميه النقود القيدية، النقود القيدية أو النقود المقيدة، وهذا تعبير جميل يعني حتى يعطيك أنه بالفعل أنه بمجرد التحويل تصبح وديعة في البنك، وإذا أصبحت وديعة ففي عرف الناس عموما أن الوديعة تستطيع أن تتصرف بها كما تشاء، سحبا أو تحويلا أو يعني تتصرف فيها تصرفا كاملا. هذا مما يقوي جانب أو يبين بالفعل أن هذا التعامل يعتبر تعامل صحيح وليس فيه إشكال. إذا أردنا أن نؤصل يعني هذه القضية من ناحية الشرعية فنقول إن القبض مرده إلى العرف، والعرف جرى على هذا النحو في القيود المصرفية ما دامت لا تختلف مع أصول وقواعد الشريعة. أيضا إذا أردنا قياسه على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه كان يتقاضى الدراهم مكان الدنانير أو الدنانير مكان الدراهم، فهذا أمر قريب من ذلك. واضحة صورة القيد المصرفي؟ ها؟ وين الإشكال في القيد المصرفي؟ ليش أصلا احنا نبحث مشكلة القيد المصرفي؟ ليش نبحث عن حكمها أو موطن الإشكال فيها؟ أنها قبض في إيش؟ في عملتين. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فأنا أعطيته ريالات وأبغى يحولها لجنيهات. طيب المفترض أنه يكون يدا بيد، فهل القيد المصرفي يعد صورة لليد باليد؟ توثيق في السجلات يعد كذلك؟ أي نعم، القول الصحيح أنه يعد قبضا على اعتبار أنها يعني مثل ما ذكرنا العرف. وأيضا قبل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس على أن تكون بسعر يومها وأن تتفرق وليس بينكما شيء. يجيك إشكالية المبلغ الذي يأخذه البنك، يقول هذا المبلغ وش يصير؟ ها؟ هذا أي نعم، هذا ليس يعني ملحق ب يعني ليس فيه تفاضل أو كذا، لكن أو ملحق بقضية القرض، إنما هو من باب عمولة التحويل كما يسمونه.
هل تشترط في التكلفة الفعلية يكون فعلا التكلفة الفعلية ريال وهم يأخذون 20 ريال؟
ما في بأس، لا في ليس في هذا بأس ما دام صريحا بهذه الطريقة، يعني يقول كذا يعني إنه عمولتي أنا حتى أوصل لك هذا المبلغ بأمان إلى مكانك هو كذا، وإن زاد على التكلفة الفعلية الإيداع إلا بلى. يعني مثل ما ذكرنا في تعاملاتنا كلها، لكن احنا ركزنا على الجانب اللي فيه إشكالية. ها الجانب اللي فيه إشكالية هو فيه عملة بعملة، لكن إيداعك أنت وتعاملاتنا كلها تصير عن طريق القيد المصرفي، فهو يعد قبضا. طيب يا أخوان، الصورة الأخيرة هي بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الحسم أو ما يسمى بنظام نقاط البيع. وأنا أتصور أنه بطاقة البطاقات الائتمانية يعني مرت في درس سابق في محاضرة سابقة بشكل واضح، لكن هنا يكون التركيز بشكل أكبر على ما يسمى بنقاط البيع، ويمكن تعرفون صورتها تسمى الشبكة التي تكون عند التاجر في محله تجاري، فتتم المبايعة عن طريق هذه الآلة. طبعا هو نظام إلكتروني لتحويل الأموال من حساب إلى آخر. هذا النظام عندنا في المملكة تابع للشبكة السعودية المدفوعات، تشرف عليه بطبيعة الحال مؤسسة النقد العربي السعودي. تعتبر هذه مؤسسة النقد هي الوسيط بين في المعلومات يعني بين شبكات البنوك وحسابات عملائها. مرتبطة هذه الشبكة ببعض المنظمات الدولية مثل فيزا وماستر كارد ويعني أمريكان إكسبرس الدولية. طبعا تتيح هذه البطاقات لحملتها التعامل في الداخل والخارج، في الداخل والخارج، حتى تكون الصورة عندنا واضحة. ونتصور يعني كثير منا مارس هذه العملية، تتم يعني حسب الخطوات التالية: يسلم المشتري بطاقة المصرفية إلى البائع، ثم يقوم البائع بإمرارها في الجهاز الخاص بهذه الخدمة، يدخل البائع الثمن المتفق عليه بينه وبين المشتري في جهاز بالأرقام، يقوم المشتري صاحب البطاقة بإدخال رقمه السري الذي به يتأكد أنه صاحب البطاقة الأصلي، يتصل الجهاز هذا يتصل آليا بالبنك الذي يوجد في حساب المشتري للتأكد من وجود رصيد كاف في حسابه. إذا أفادت الآلة بوجود رصيد كاف في حساب المشتري أخرج الجهاز ورقة مطبوعة تتضمن الموافقة على عملية القيد المصرفي، وفيها بيان بالمبلغ الذي اتفق أو اتفق على نقله من حساب المشتري إلى حساب البائع. طيب هذه يعني مجمل العمليات، حتى نتصور يعني كيف تصير العملية بين البائع والمشتري لا يخلو الأمر من بين المشتري والبائع من الحالات التالية: أن يكون حساب كل منهما في بنك واحد. إذا كان الحساب المشتري وحساب البائع اللي هو يعني أصدر هذه الآلة في بنك واحد، فهنا ليس هناك مشكلة، يعني نعتبرها وعاءين طرفاهما عند شخص واحد، فينقل الحساب مباشرة، يقيد من حساب يعني يحسن من المشتري إلى صالح البائع. فهذه الصورة واضحة وتدخل معنا في القيد المصرفي وليس فيها أي إشكال، وتتم بطريقة سريعة. الثانية: أن يكون حساب أحدهما في بنك وحساب الآخر في بنك آخر. واضحة هذه؟ أن يكون حساب يعني النقطة البيع هذه صادرة من بنك البائع، المشتري حسابه في البنك مثلا الهولندي أو الأمريكي، وهي صادرة من الراجحي، فهنا فيه اختلاف. طيب، الصورة الثانية هذه أيضا لا تخلو من حالتين، ركزوا معنا: أن تكون العملة واحدة التي تتم بها هذه المبايعة، مثلا إذا كان داخل السعودية خلاص العملة بالريال، أن يكون حساب البائع بعملة وحساب المشتري بعملة أخرى لو كنت في خارج السعودية مثلا وتريد أن تتعامل بنقطة البيع هذه، فهناك ستتعامل بعملة وهذه يعني وهناك وسائط عن طريق الشبكة العالمية هذه، فسيحسم من حسابك حساب المشتري ويضاف إلى حساب البائع لكن بعملة أخرى. يعني صارت العملية فيها، لاحظ العملية صار فيها قبض وصار فيها قرض وصار فيها صرف. فإذا كان إذا كانت من حساب يعني إذا كانت بعملة واحدة فهذا في الغالب أيضا أنه تلحق بالأولى، ليس هناك أي مشكلة وتتم عن طريق القيد المصرفي. اللهم أن البنك البائع سيحسم من حساب المشتري، فكأن البنك أقرض من بنك البائع الآن أقرض من قدم قرض لمن قدم القرض اللي هي القيمة، هذه قيمة السلعة. ها الحين أنا في محل تجاري وأنت المشتري وتمت العملية حسم 100 ريال، فالبنك هذا بنك البائع أقرض من؟ هل أقرض المشتري ولا أقرض بنك المشتري؟ طيب هو ما يعرف المشتري، هو علاقته بالبنك ولا لا؟ علاقته بالبنك الذي أصدر هذه البطاقة، واضح ولا لا؟ إذن الأوجه والأقرب أن القرض للبنك وليس للشخص نفسه، الشخص غير معروف، لكن للبنك الذي أصدر هذه البطاقة، واضح؟ هل هناك بينهم رسوم؟ بين البنكين في رسوم ولا ما في رسوم؟ ها؟ في رسوم، في رسوم في يعني إذا تمت العملية بهذه الطريقة، وهناك رسم. الرسم هذا يعني تقريبا يعني قبل كم سنة 2.5 ريال تقريبا، يتقاسمه أطراف، مؤسسة النقد لها جزء، بنك صاحب الذي أصدر هذه الآلة له جزء من المبلغ. هذا إذا كانت المبايعة 100 ريال فأكثر، أقل من 100 ريال تقريبا تكون الرسوم 1 ريال. طيب، هنا تأتي قضية القرض الذي جر نفعا. فمن أهل العلم من يرى أن هذا قرض جر نفع ولا يجوز، إلا أن تلغى، إلا أن يلغى هذا الرسم اليسير. طبعا الربا ما فيه قليل وكثير، ما نقول والله هذا يسير ولا يضر مع يعني كثرة المال وكذا، فالربا يسير هو كثير هو سواء، واضح؟ وبعض أهل العلم يقول إن هذا المبلغ، إن هذا المبلغ ما دام إنه مقتطع كذا 2.5 ريال أو 1 ريال، فهو يعني يسمى عمولة بين البنوك للمقاصة في مقابل المقاصة من بنك إلى بنك آخر، وبالتالي لا يرى أن هناك حاجة لأن نشترط إلغاء هذه الرسوم حتى نجيز هذا التعامل بهذه الآية. واضح؟ طيب من يعيدها لنا كذا باختصار يعني الصورة هذه؟ يعني الإشكالية وين؟ احنا من حيث التعامل صحيح، قبض قيد مصرفي سجل في حساب البائع، الإشكالية وين يا شيخوان؟ الإشكالية في هالمبلغ هذا الريالين والنصف هذه، وأيضا توضيح أكثر كيف صارت مشكلة. صارت مشكلة لأن في قرض، لأن العملية فيها قرض، هكذا يقولون، هكذا يقول المختصون، إن بنك البائع أقرض بنك المشتري. شوف لاحظ لو أن القرض للمشتري كان يصير الأمر سهل جدا ولا لا؟ كان يقول المشتري أنا ما لي علاقة، أنت أقرأ ها؟ لو كان القرض للمشتري تأخذ من بنك المشتري، لا ما تأخذ من الشخص الفرد، هي تأخذ من بنك المشتري. أنا استخدمت بطاقة غير بطاقة، يعني هي لصالح البنك الذي أصدر هذه الصرافة الصغيرة، فهو المستفيد، وتأخذ من بنك المشتري. واضح؟ لكن الإشكالية هنا أقول لو أن القرض للبنك، لو كان القرض للمشتري كان يقول المشتري أنا ما لي علاقة، أنا ليس لي علاقة، أنا دفعت المبلغ الذي علي والبنك مع البنك هم الذين تقارضا، أنا برا. وفعلا لو كان كذلك لصار الأمر جائزا، لو كان الأمر كذلك لصار الأمر جائز ولا فيه أي إشكالية. من أهل العلم من يرى أن هذه يعني عمولة، مثل الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله يرى أن هذا أمر أصلا أنه خارج نطاق القرض، وأن هذا ليس قرضا، يعني يرى أن هذا ليس قرضا، هذا التعامل بين البنوك ليس قرضا، فهو بمجرد تسجيله وتقييده في يعني القيد المصرفي أصبح قبض حكمي وليس له علاقة بالقرض، فبالتالي يرى أن هذا الحمد لله يعني أمر يسير. هو خسر، لهذا لازم هو يصدر نقاط بيع عشان يربح يعوض خسائر هذه. لما تكون أنا عندي نقاط بيع أيضا أنا أوزعها على المحلات وكذا، فأيضا أكسب من البنوك كما هم كسبوا مني في مثل عملية الصرافات الكبيرة هذه. الصرافات حينما أنت تسحب من الآلة، حينما تسحب أنت من آلة غير يعني بآلة غير البنك الذي أصدر البطاقة هذه، فإنه يعود عليهم بنفع أو يخسرون شيئا. طيب كيف؟ والله أنا الذي أظهر لي والله أعلم أنه إن الأمر هذا الذي تم خارج نطاق القرض، ليس قرضا، هذا قيد مصرفي، فبمجرد ما سجل لحساب، يعني بمجرد ما حسم، تمت العملية، حسم مباشرة المبلغ من حساب المشتري أضيف إلى حساب البائع، فليس فيه صورة قرض مقصودة، ما في صورة قرض. هم لو كان قرضهم لأخذوا عليه فوائد أو لما رضوه أن يكون بهذه الصورة، لكن يعرفون أنه قيد مصرفي حال، يعني يثبت المال لصالحه ويستفيد منه البنك مباشرة. الحالة الثانية إخوان هذه يعني أن يكون حساب البائع بعملة وحساب المشتري بعملة أخرى، عرفنا يعني أن القضية إذا كان حساب البائع بعملة وحساب المشتري بعملة أخرى، إذا كان في الخارج فهنا المشكلة تكون أكبر، وما هي قضية نسبة 2.5 ريالين أو كذا، لا، تكون إذا كانت يعني من خلال الشبكات العالمية تكون نسبة مئوية، وهنا المشكلة. إذا كانت إن شريت في فرنسا ولا في أي دولة أوروبية مثلا، وعندك أنت مسجل على بطاقتك صادرة من بنك سعودي، ثم اشتريت ذهبا، إذا اشتريت ذهبا بمبلغ وقدره كذا، واضح؟ فإنه في النهاية ستجد أنه يحسم نفس المشكلة، ترى نفس المشكلة، هل القرض للمشتري ولا القرض للبنك؟ لكن الإشكالية هنا أشد، لأنه بنسبة مئوية، أنت شريت والله ب100,000 يأخذون عليك 1.5%، واضح؟ يعني ينتفع بنك البائع، البنك الذي أصدر هذه البطاقة يأخذ منك 1.5% من إيش؟ من القيمة المبلغ، غير أن البنك اللي عندك هنا يأخذ أيضا لكنها تختلف يعني ليست مثلها يعني ليست نسبة مئوية، فهنا تكون المشكلة أعظم يعني وأشد. طيب أنا أستأذنكم في أني أستعرض بعض الأسئلة، نحن نحرص على الأسئلة المتعلقة بنفس موضوعنا هذا. يقول هذا الأخ: ما حكم بيع سلعة سيارة بالتقسيط وتنقل ملكيتها ويتفق على قيمة القسط، لكن البائع يزيد في قيمتها نظرا للتأجيل، فمثلا قيمتها كاش 20,000 وبالتقسيط يرفعه إلى 27,000، هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟ لا، هذه يعني عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن هذا النوع من البيع بيع صحيح، وأن هذه الزيادة هي في مقابل الأجل متى ما تم بطريقة يعني صحيحة. هل يجوز بيع التمور قبل استوائها لشخص معين وبسعر معين؟ وإذا كان هذا يجوز أفلا يكون من بيع الغرر؟ لا، ما يجوز بيع قبل أن يتضح، يعني قبل أن تحمر أو تصفر إذا كان رطبا فلا يجوز بيعه، لأنه في هذه الفترة يكون عرضة للتلف. ولاحظ أن الشارع يتشوف يعني مصالح العباد ومواد الخلاف والنزاع فيحسمها، فلما كانت يعني بيع الحب قبل أن يشتد أو بيع الرطب قبل أن يحمر أو قبل أن يصفر يعني مظنة لنزول الآفات به، فإنه يعني يكون بيعا يعني محرما. اللهم إلا مثل ما ذكر، شوف لاحظ أنت الآن تتحدث عن بيع شيء معين، تقول أبيع الرطب الذي على رؤوس هذا النخل، هذا ما يجوز هذا، لكن بيع السلم شيء آخر، بيع السلم تبيع شيء موصوف مو شيء معين، تمام؟ يعني أنا أخشى أنه يكون التبس عليه الأمر في هذا، فهذا بطبيعة الحال من بيع الغرر إذا كان بهذه الصورة. ما حكم الجمعيات التي تجمع فيها مبالغ معينة ويأخذها كل شهر شخص ما، ومن يتكفل بتجميعها يأخذ مبلغا من المبلغ المجموع وكذا؟ أما هي من حيث الأصل فليس فيها شيء، يعني ليس فيها نفع ظاهر بمعنى زيادة يعني لأحد، وأما هذا الشخص الذي يقوم بجمعها ويأخذ مبلغا إذا كان هناك يعني أمر يدعو إلى أنه يتكلف في جمع هذا المال، كأن يسافر أو أن يجمع هذا يعني من إذا كان في الرياض من شمال الرياض إلى جنوبه إلى كذا ويتكلف شيئا فيأخذ مقابل يعني أجرة مقابل هذه الكلفة فلا بأس بذلك، الله أعلم. قضية القبض في السيارة، هل يكون قبضها بالمفتاح؟ احنا ذكرنا الصور، ذكرنا النصوص التي وردت في الحديث، قال حتى يستوفيه، حتى يقبضه، يجري فيه الصاعان، حتى ينقل أو يحوز التجار إلى رحالهم يدا بيد. هذه يا أخوان يعني مثل ما ذكرنا حتى تتوافق مع مقاصد الشريعة ومع الأحكام، فإن العلماء لهم تخريجات لهذه النصوص. فمثلا حتى يجري فيه الصاعان، قالوا هذا في الشيء الذي لا يتميز، الشيء الذي يصعب تمييزه، فبالتالي قبضه يكون بإيش؟ ها، بكيله أو بوزنه. أما الشيء الذي يمكن تمييزه عن غيره فيكون قبضه بتمييزه، يكون قبضه بتمييزه. لو كان عنده سلعة في المحل أيا كانت هذه السلعة سلع، ثم جاءه شخص مثل ما يصير عندها للصابون، جاءه شخص يعني بيشتري كذا كرتون من الصابون، فهل يكون قبضه بلمسه باليد أو يقره يراه برؤيته؟ لا، يكون قبضه بتمييزه عن غيره، بما يتم التمييز عن غيره. إن أخرجه خارج المحل فهذا يعد قبضا، والله أعلم. إذا أخرجه خارج المحل فهذا يعد تمييز له. قضية يحوزه التجار إلى رحاله، هل تشكل علينا أنه والله شرى سيارة أو شرى صابون ولازم يحوزه إلى بيته ويشيله إلى بيته؟ يقول ابن حجر رحمه الله عند شرح لهذا الحديث، يقول هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الواحد إذا شرى سلعة أنه ينقلها معه لينتفع بها. لكن من صور القبض أنه يعني ليست الأحاديث في كل صور القبض وملزمة بما ورد فيها، ولكن هذه من صور القبض، هذه من صور القبض، النقل، أن يحوزها إلى رحلة، أن يجري فيها الصاع بالكيل بالوزن بالعد، هذه من صورها. أما ما يمكن تمييزه، ما يمكن تمييزه فيكون قبضه بتمييزه، وهذا المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذا ميز سلعته عن بقية السلع فهذا يعد قبضا بالتخلية أو قبضا حكميا. يقول: لو اشتريت سلعة بمبلغ معين وملكتها ثم بعتها بضعف ثمنها في يومها، فما الحكم في ثمن الضعف مع العلم أن ثمنها في السوق لم يتغير من السعر عن السعر السابق؟ يعني ما أنا هو قصده يعني أن الربح كثير، إذا كان قصده أن الربح كثير وتم البيع بالتراضي وليس فيه خداع وليس فيه تلقي للركبان ولا نحو ذلك، فهذا الحمد لله يعني جائز، يعني كما فعل الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له، أعطاه دينار ليشتري له شاة، فاشترى شاة بدينار وباعها بدينارين، فعاد بشاة ودينار للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضل الشيخ على ما أفضى وقدم، وشكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم، وباسمكم جميعا باسم مركز الدعوة والإرشاد نقدم للشيخ درع تذكاري، شكرا له على هذه المحاضرة، وأيضا باسم مركز الدعوة والإرشاد وإدارة هذا الجامع نقدم لفضل الشيخ بصفته المشرف العام على مؤسسة الوقف الإسلامي شكرا ودعاء على رعايته لرعاية هذه المؤسسة الرائدة لهذه سلسلة أموالنا، شاكرين له هذه الدعم والمتابعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.